يتعامل بها. هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيري.
هذا كثير من الناس التي تحارب السموم
سبب أنا لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز. يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يكون حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنيانا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر متفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب، فاستثمر وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطاه بدل الفرق بقر. أما هذول الأغنياء بيعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجر متفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه أن يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام.
يتوفر الإصابة هل يجب أن يكون مؤكد؟ يعني مثلا حالتنا نحن هون شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته. لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم بيحصل الآن أنه كل الناس ورقيين، يعني بعرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. فهي يعني في الحالة بعض التجار فيه يعني أو من الأصول يتعرف عليه بحاسبته محاسبية إنه يقيم هذا الدين، ففي إشي يسمى دين مشكوك فيه يعمل له احتياطيات. مثلا أنا لي 10,000 دينار دين، منهم 2,000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بيكون في ديون معدومة لما يوصل إلى يقين من هذه المرة الحقيقة نسميه دين معلوم بنزمه. ففي حالتنا لتقدير النصاب أين نحن من هذا التقدير؟
جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين، هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا، فهو غلبة الظن، لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا
ما ينتظر لتحقق الجهة
لا ينتظر
حتى
يتحقق الطبع، هذاك الميت، مات بعدين الله أحياه بأعجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين الماضية.
خاصة على موضوع أم المتايرة بالعمل الوراثية.
أيوه.
هناك يعني في فرع الحقيقة، أو قد يكون هذا الاستثمار، المتاجر يشتري بضاعته من الخارج.
نعم.
فالعمل الوراثية خاضع للصعود والنزول.
نعم.
فهو تحسب وطالب بضاعة وتستحق، يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير، فهو يشتري من الآن على أمل إنه عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون مستفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. هذه قضية تتكرر لأنه طلبية رمضان السنة. فمن هذا الباب يشتري العملة، وعندما يحس بالدفع خصم البيع فكأنه تاجر من عنده. لكن ليس لغرض الصرافين، ولكن لغرض تغذية تجارته.
على كل حال، شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة. فاهم، بس الغرض ثمرة التجارة، فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة والغاية هي متحدة، لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرخصة هذه العملة التي بده يسدد فيها ركعت واشتراها، بجوز إيش يصاب بالعكس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة.
سيئة
مشكلة مشاكل.
شو مشكلة انها لا تحلل يعني؟
اي والله لا تحلل التجارة بالعملة، لا تحلل، بدها حلل المشكلة. ما الضرورات بارك الله فيك لها يعني معنى ضيق جدا، يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما.
كمان
في إضافة
إلى ذلك
من السيرة، ما بيجوز أبدا. إمارة يا أستاذ، وأنت شايف الواقع، الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم.
بصورة أخرى نفس الموضوع يعني لنفرض إنه أنا بعت زهير ضاع سلم بدي أستورد له إياه، قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى أضمن أنا أنه ضل بنفس السعر. مثلا أنا حسبت حسابي لما بعته أنه سعر الجنيه يستغليني اليوم مثلا نصف دينار، فروحت اشتريت العملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي أنه أنا على العملة قيمتها اليوم. فهذه ما هي متاجرة، مع أني أنا اشتريت سلم وجوز لما أدفع أنا تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار.
هاي اختلفت تماما عن الصور اللي كنا عم نحكي فيها، ما أرى فيها مانع يعني، بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة.
طيب سوريا، إذا سمحت لي صبرت عندي شوي.
تفضل.
ما يحصل اللي أنا كنت من حديثك إنه العملة الورقية أو البنك العملة الورقية ليست ذات قيمة، انه لها قيمه اعتباريه، وقضيه الطرق انه القيمه الاعتباريه عم تحددها الدوله صحيح او لا، لكن مو هذا الذي يحصل. أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها، أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة البلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، رأي يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول فتصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة خيارات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عندها قيمة محددة فقط بفرمان بتطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما أن دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى. ما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاولوا مثلا أنه دائما يخلوا اليابان بيهمهم دائما الدولار يكون عالي حتى الناس لا تستورد من أمريكا تلاقي غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن أنه بتخفف حتى هي تعمل عكس. فليس دائما خلينا نقول حتى يكون ليس دائما الدولة هي التي تتحدث
وتتحكم
في تقدير قيمة
عملتها. أنا بمشي معك في هذا لكن لست معك في قولك في أول كلامك، وإن كنت بالأخير فقدت الموضوع. ليس هذا فقط معنى ذلك هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا وما أدري في يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية
برفع الفوائد
هذا هو. لكن كون هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيصفر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما. ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات يعني وإلا خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آنفا يعني
أنا هاي بدي أحكي فيها أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طارق. زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترلين اللي بدي أستورد فيه منخفضة وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تيجي البضاعة بدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيعها البضاعة 10,000 دينار الآن السعر مقابل 10,000 أنا بشتري الاسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة.
الصورة
لم أرى فارق
الصورة ما في فرق لكن فرق في القصد.
القصد هو أنه هذا السعر
كان أزمته بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا؟
إنه يعني
بينما هنا في فرق كبير
إنه بده يستورد بأقل ما يمكن.
هذا هو.
أي بس الفارق أقوى الفارق اللي هو الزبون حاضر. أنا بقول لك الفارق اللي هو الزبون حاضر ومتفق معه. أنا تقولي ما لعب الضغط اللي تيجي
الصورة تختلف. أنا متكلم عن قصد أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن قد شتان بين هذا وهذا، فأنت يلا رح تقول الصورة واحدة. أنا ما خالفت خالفت شيء
بس أنا أعطيك صورة ثالثة هلأ
جيب خامسة وثلاثة وثلاثة
هلأ في بعض الاتفاقيات
يا أستاذ ماليش ماليش بس رح فيك المهنة في ظني الصور والشكليات تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها لكن إنما الأعمال بخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش بلد إلا بالطلب، يجي عملي مثلا من بلد يجي صفة في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي 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 هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها صور لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقي شو بدي يساوي فيها؟ بده يضطر من الصفة هنا لأنه معيش في البلد عملتها دينار، والعكس بالعكس. يقول بعض الإخوان يمكن يدقوا يفوقوا
يا وطن
مستعد انك دفعت لها رسم محدد مثلا نصف في المئة او واحد في المئة للجسم مبلغ سعر اليوم، وهذا كاختيار تستطيع ان تمشي بالعملية حينما تريد، ونستطيع ان تضيع مقابل خسارتها بالمصير، هو مقابل التزامه هذا اللي بيلتزم بخمسين الف دينار او كذا، يخاف بعد ست اشهر لما تصير العملية يخسر خسارة كبيرة بتيجي لتقديمه للسعر، فتروح يعمل هذا الارتباط مع المحامي مقابل هالرسم هذا انا باخذه بسعر اليوم بغض عن سعره.
شو الفرق بينه وبين الخمار؟ لكن لا مانع لا مانع من اجراء هذا التعارف لأمر عارض مثلا كالذي عرضته انت انفا لانه اللي السائد اليوم في أذان كثير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أنه من السنة التعارف، هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا والى اخره، هذا تقليد او ركي محض. ثم لا يتعدى، يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف الى شيء يعني مشروع، ويكون هذا من باب الوسيله للوصول للغايه، كما قال عز وجل إيش هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي، أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني أن يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله، فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد مثل حكايتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف، لأنه مكوت منه ويطلع منه. على كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن، بدك سمي بائل في الداخل أتعلم عن خطابي.
أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى مصري، إمام وخطيب في الزرقاء، وفي أحمد بدر
المصري متزوج ولا لا؟
انت تنتين طريقي
زي واحد
كيف
التعاون مع
شو صورة هذا التعامل؟ والبنك شو بيساوي بهذه المكمل؟ إذا أنت ما بتعرف أنا متحكي تلك ما بعرف
ناخذ الزبدة يا شيخ ما استفدنا شيء
وقعت على مخطش اليوم ما طلعت
بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية، فهل يأتم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصل شيئا من هذا القبيل؟
ايش معنى الراتب المنوط وان ايش
راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا، فهل يأتم العامل في هذه المؤسسات؟
هذا السؤال من امثلة الاسئلة التي لفتنا نظركم صباحا انها تكثر، وربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعامل معهم إطلاقا بهذه الآية وللأحاديث المعروفة في النهي عن أن يكون المسلم كاتبا لدى المرابي، في الحديث المعروف لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر عن الله في الخمرة عشرة. فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. فالشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كناسا قماما يقوم الأوساخ ويجمعها. نعم.
يقول تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخار، وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل فهل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟
الجواب هو هو.
يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته؟ وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه الآداب الشرعية، كان مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا، فإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطيع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
يقول ويسأل فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا، لكن المتلفظة امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟
لكن إيش؟
لكن المتلفظة امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟
طبعا إذا كانت المرأة أجنبية وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباحا كما شرحنا قبل ساعة وأكثر، فما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها.
يسأل أخ يقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخر منهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة، وهل المؤاخاة جائزة ويمكن في كل العقول والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا شك عند أهل العلم أن المواخاة التي جاء ذكرها في حديث الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، ولذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المواخاة قد أيضا زالت وانتهت، ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار، أو على الأقل لا يجوز فيه لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها، لقول عليه السلام في الحديث الصحيح لا مختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي هو سبب الموت، أي والحمو قبل كل شيء تنف في تفسيره، والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة، فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة بالمرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم
دون وجود محرم
هذا.
نعم. يسأل آخر يقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
في قتل
المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
وهذا سؤال بحاجة إليه. كيف يعني يقتل إنسان يقتل قلبه
عندما يترجع؟
إن كان ميتا فهو من باب التنفير، وإن كان حيا فهو من باب إضرار بالنفس. ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا، فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل. أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا، لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة. أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى بدن آخر فلا أرى في ذلك شيئا، ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، لا أرى في ذلك شيئا.
إذا باع الدم السابق،
نعم،
إذا أخذ مقابل
مقابل الدم، نهى عن ثمن الدم. نعم.
رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، ماذا يفعل في هذا البيت؟
لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله، وإذا كان موسعا عليه فيدفع ثمنه كتوبة إلى الفقراء والمساكين، أما هو لا يلزمه أي شيء. نعم.
ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ صحة سنة هذا القول والمعنى؟
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا، ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه، مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل. وكما يقال في بعض البلاد: وقد وضع دمه في كفه. لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كرام، فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين. الناحية الأولى هي استنباطية، والأخرى قياسية من باب قياس الأولوي. أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح، ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات، عن الأوقات، عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص؟ قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخل تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نص عام، لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أن نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومي وشمولي، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إذن هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، أو يصليها ولو كان وقت قراءة منهي عن الصلاة، وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. أحسن أبو طيب الهندي في كتابه المسمى إعلام آل العصر بإيش؟ بأحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون أو يصلي معهم، وإن كان صلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة في حديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعف، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عموم الشام المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي، تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم التفت إلى الجالسين هنا، اسمع يا شيخ، ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها. فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه، فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. ولذلك فهنا فائدتان، فائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في وقت الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليجلس فيهما. هذا جواب السؤال عن حسب
شيخنا. بالنسبة للتأخر بعد صلاة الفجر بشكل عام، ما يعتبر مخصوص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قضاي شيطان؟
وإيش معنى الكلام السابق؟
يعني أنت قلت في العام بما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت؟
أنا قلت إلا، أنا ما قلت إلا يا أخي، بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب. هذه إلا طلعت من كيسة يا وفي.
طيب شيخنا، يعني لو بعد ما صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى في أهلي جماعة الفجر يجوز له؟
يجوز غيره.
يسأل أخ ويقول الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يا سيد الشيخ توقيتات الصيام؟
عفوا، 5 ساعات ايش؟ النهار؟
الليل. من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر.
طيب. الأمر سهل. أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم على أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للشرق. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله.
وقت الصيام
لا أفضل من إشكال. لا اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللفة. لأنه في كثير من البلاد ظن أن حبنان تعرف الأخطائر الكثير وكما أسفاركم وأسفاركم أنه الشفق الأحمر لا يبيد حتى يطلع الفجر.
هذا
مقصود كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا هذا المقصود يعني. طيب
هذا أنا وقع لي حقيقة، يعني وقع لي بالفعل. كنت في طائرة وأردت أن أصلي العشاء فظهر الشفق، أردت أصلي المغرب فبعدين وأنا في الطائرة فظهر الغروب، فقلت من أخي هذا أجمع بين المغربتين بين الصلاتين وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر.
يعني 5 ساعات يستمر الشفق
ظاهر؟ لا بعرف، بجوز 5 بجوز أقل
تقريبا يعني.
بجوز أقل، بجوز أقل من هذا. نعم
أي نعم،
في أماكن في وقت معين من السنة يتصل فيها الليل والنهار ويكون كلهما أحد.
أي نعم، هذا حديث معروف في حديث صحيح أنه يقول الحديث لأن الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله شهر والثالث أسبوع وسائر أيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ، قال فاقدروا لها قدرا. أيضا المشكلة إذا فرضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني، وكذلك الليل، فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار، حين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب، غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. المسألة إذن سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها.
في هنا الآن ظهرت أفضل.
نعم.
كمان أرد إلى ذلك بملك سيدي. أنا هناك بس يعني في أثبتها في الإفطار 4 ساعات.
بدك من شو للسياق؟
الناس عاملين هناك يعني أيدي عامل مصانع وكذا. يوم شايف الكيس.
طيب إذا كان الكلام قائم عن الصلاة كذلك عن الصيام، يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها. لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج، وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها، ما الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار؟ فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة، وهكذا أنت تريد الموضوع كويس، ويكون الليل 4 ساعات. هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبا من ذلك. ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم، فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام. وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل، لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى شرب من الماء، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع. مع ذلك فنحن نضع القاعدة، فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين، إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في بلاد المعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواب أيضا صيام وإياكم. نعم.
صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
لا ينطبق.
رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف ينهي المصلي صلاة المغرب؟ هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟
هل يستمر أم هل يدخل؟
وبدأ صلاة العشاء وقد فاته صلاة المغرب، وجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء.
فإذا هو يدخل وراء الإمام مش يستمر. فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين، ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم.
إذن يفارق بعد الثالث،
ينوي المفارقة. نعم.
في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلى، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟
الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو،
لا هو حياته زائلة،
لا مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه.
لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات واردة، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه،
يعني ما تنتهى.
اي طبعا
اي نعم.
طيب لو انتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه.
نعم.
فالسؤال هو مقارن الآن بين النهي عن المثلى وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي اضطرر من الموت خلاص قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر.
تصحيح يا أخي، تصحيح حول هذا السؤال.
تفضل يا
سيدي.
ما بيصير يتوقف القلب جدا، ما بيصير لا ينقل القلب إلا هو ينبض.
نعم نعم. لا يا أخي، لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب لا زال ينبض،
ما بيصير.
لا 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 الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا زال ينبض.
لا بسموه موت الدماغ شيء.
الموت إذا مات الدماغ أو ما إلي دبدبات على الأجهزة هل يطلع ميت وقلب ينبض؟
ما أدري والله. لا أدري. نعم.
يحكمون على الإنسان. هذا طبعا الذي صار فيها هنا ندوة في عمان، وكانت ندوة عالمية اشتغل فيها مجموعة كبيرة في بلد متخصصين، وخرجوا بالفعل يعني من أخذ بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ، تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، فبحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم إلى شرايين الجسم أو عضلات الجسم الأخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل، ولذلك يقوم عليه بالموت فعلا عندما يقال بأنه دماغه متهكك، بحيث لو رفع جهاز الأجهزة عن القلب لوقف القلب عن الحركة فيه وسكن وانتهى وتحقق موته نهائيا، فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز، فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضخ تماما، هذا ما يسمى بتهكك الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يقول
هذا في فرق بين كلامه وكلام الأستاذ.
نعم.
الذي تعنيه
اللي يعنيه أن القلب يمكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ
بدون أجهزة.
لا بأجهزة. وهو لوقت بسيط جدا بعد
ولا يستمر
بعد الدماغ يمكن يستمر بعد
ساعة. لا ثلاث ساعات استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز. بالأجهزة.
أنا لو يريد أن يبعد النظر
عفوا كذا الحقيقة صار حوار مع الدكتور أشرف فردي جانا لذلك الدكتور تكلنا في هذا الموضوع كلام مصر طويل ودكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبني قوي جدا في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما رضيت أني أخذ برأيي تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين أيضا مثل الدكتور إسحاق مرحة والجماعة الذين لهم اتصال وعندهم أيضا شكر الله عز وجل فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور عشر
لا مش فاهم نقطة أصلا لأنه حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه قد يحتاج في بعض الأحيان ثلاث ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل
ويستمر
على الرغم من خروجه من الجسم
لا القلب لا هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة
تحت قد تكون ثلاث ساعات هذه أنا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر لإجراء العملية
نعم
فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كمسيج ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويأخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر تجرى العملية وهو متوفى باعتبار عضو ومواقع
أنا الشيء ده بدي أفهمه حين يأخذ من أطباء
يتعامل بها هذا في هذه الحالة يكون عم يتعامل بأموال غيره
هذا كثير من الناس اللي بتبقى حالهم مسلمون
هذا أنا لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز
تدلوا عليه أنت بتيجي لي فلوس وبصرة باعتبار
عامل بأعمال
الناس
يعني هذا إنسان بحاجة إلى أن يكون حديث فلاتة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أجد أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها قال يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق فهدون أغنيانا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء يعني هذاك عرض الأجر متفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب فاستثمر وبارك الله له وبعد زمن طويل إجا المحتاج الفراق فأعطى بدل الفرق بقر أما هذون الأغنياء يعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجل المتفق عليه ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة وهذا واجب عليه أن يؤدي إلى صاحبه هذا موجود مع الأسف وهذا حرام
يتوفر الإصابة هل يجب أن يكون مؤكد
مثلاً حالتنا لخبون شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته. لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستذهب الدين وقد لا يستد. اللي عم بيحصل الآن أنه كل الناس ورقيين يبعرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. فهي يعني في الحالة بعض التجار فيه يعني أو المسؤولي وتعرف عليه بحاسبات محاسبية أنه يقيم هذا الدين، ففي إشي يسمى دين مشكوك فيه يعمل له احتياطيات. مثلا أنا إلي 10,000 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بيكون في ديون معدومة لما يوصل إلى يقين من هذه المرة الحصرة يسمي دين معلوم بالإذن. ففي حالتنا لتقدير النصاب أي أين نحن من هذا التقدير؟
جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه، إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين. هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبروا كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه، هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا فهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا
لا ينتظر لتحقق الدين الدين مشكوك فيه، لا ينتظر حتى يتحقق الظن.
هذاك الميت، هذاك الميت مات بعدين الله أحياه بأعجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين الماضية.
ده على موضوع المكايرة بالعمل الورقية.
أيوة.
هناك يعني في فرع حقيقة أو قد يكون هذا استثناء، المكايرة يشتري بضاعة من الخارج.
نعم.
فالعمل الورقية خاضع للصعود والنزول.
نعم.
فهو تحسب وطالب بضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير. فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يعني يكون هو استفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. هذه قضية تتكرر لأنه طلبية الرواد السنة. فمن هذا الباب يشتري العمل وعندما يحس بالدفع خصم البيعها فكأنه تاجر من عنده. لكن ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية تجارته.
على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة. فاهم، بس الغرض ثمرة التجارة. فهون اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة. لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرخصت هذه العملة التي بده يسدد فيها ركعت واشتراها، بجوز إيش يصاب بالعكس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة.
سيئة.
سيئة.
هي مشكلة مشاكل.
شو مشكلة إنها لا تحلل يعني؟
أي والله لا تحلل. التجارة بالعملة لا تحلل. بدأ حل المشكلة.
إذا تبحث
مستقبل الضرورات. ما الضرورات بارك الله فيك. لها يعني معنى ضيق جدا. يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما.
قصدي كمان يضاف الى ذلك من الصيغه
ما بجوز ابدا. امرار يا استاذ وانت شايف الواقع. الواقع يعني مساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم.
بصورة اخرى لنفس الموضوع يعني لنفرض انه انا بعت زهير باع سلمة بدي استورد له اياها قيمتها اليوم بالعملة الاجنبية 10,000 حتى اضمن انا انه بضل بنفس السعر مثلا. انا حسبت حسابي لما بعت انه سعر الجنيه اللي اشتريني اليوم مثلا نصف دينار فرحت اشتريت العمله هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت حسبت حسابي انه انا على العمله قيمتها اليوم. فهذه ما هي متاجره مع اني انا اشتريتها سلف بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها مصاري.
هاي اختلفت تماما عن الصور اللي كنا بنحكي فيها. ما أعرف يا مانع بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة.
طيب زاد صار يا إذا سمحت لي صبرت عندي شوي
تفضل.
ما يحصل اللي أنا كنت من حديثك إنه العملة الورقية أو البنك العملة الورقية ليش ذات قيمة إنه لها قيمة اعتبارية وقضيتها تفترض إنه القيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صحيح الأوراق لكن مو الرسم. الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة البلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى لا يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول فتصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة ترفع عملتها بدون رأي منها. فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة في السيارات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى فما عدا قيمتها محددة فقط بفرمان بالطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما أن دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها الى دول اخرى كما بيحصل اليابان وامريكا. بيحاولوا مثلا انه دائما يخلوا اليابان بهمهم انه دائما الدولار يكون عالي حتى الناس ما تستورد من امريكا تلاقيه غالي تستورد من اليابان. امريكا تعلن انه بتخفف حتى هي تعمل العكس. فليس دائما
خليني
اقول حتى يكون ليس دائما الدولة هي التي تحدد وتتحكم في تقدير قيمة
العملة. معليش أنا بمشي معك في هذا لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت بالأخير فقدت الموضوع. ليس هذا فقط ومعنى ذلك هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا وما أدري كيف أنت يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام. مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية
برفع الفوائد.
نعم
برفع الفوائد
هذا هو. لكن كونه هذا هو السبب الوحيد
أنا ما بقول أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر القمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة، ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيصغر ما في مانع. فهذه تشبه المخامرة تماما، ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة، لأنه هنا يقال في حكم الضرورات يعني، وأن لا خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آلفا يعني
أنا هاي بدي أحكي فيها، أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها طارق. زهير قال أنا بدي أستثمر بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الأسترين اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الأسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الأسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير، أبيع البضاعة ب10,000 دينار الآن السعر مقابل 10,000، أنا بشتري الأسترليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة. لم أرى فارق بينهما.
الصورة ما في فرق، لكن فرق في القصد.
القصد هو انه هذا السعر
كان عزمته بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا؟
انه يعني
بينما هنا في فرق كبير
انه بده يستورد باقل ما يمكن.
هذا هو.
اي بس الفارق اكبر، الفارق اللي هو زبون حاضر، انا بقول لك الفارق هو زبون حاضر ومرتبط معه. أنا زبوني ما نعرف الضعف اللي تيجي بدي بيح
عليها. الصورة تختلف، أنا متكلم عن القصد، أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي، لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فأنت هلا راح تقول الصورة واحدة، أنا ما خالفت خالفت شيء
بس أنا أعطيك صورة ثالثة هلا.
جيب خامسة وثلاثة وثلاثة
هلا في بعض الاتفاقيات.
يا سلام
لا استفسار
معليش معليش بس صار في كلمه في ظني الصور الشكليه تتعدد الشيخ تعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن انما الاعمال بخواتيم. الان انا اخر شيء تكلمت مع ابو يحيى انه ما في انسان يعيش بلد الا بالطل، يجي عملة مثلا من بلد يجي صورها في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو، لكن هي الصورة من حيث الصورة هي 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 هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها صور لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية شو بده يسوي فيها؟ بده يضطر من صفة هنا لأنه ما عايش في البلد عملتها دينار، والعكس بالعكس يقل بعض الإخوان يمكن يدخلوا يخوفوا يا وقل
انك دفعت لها رسم محدد مثلا نصف بالمئة او 1% مبلغك في سعر اليوم، وهذا كاختيار تستطيع ان تمشي بالعملية حينما تريد، ونستطيع ان تضيع مقابل خسارة هذا الرسم، هو مقابل التزامه هذا اللي بيلتزم ب50,000 دينار او كذا، يخاف بعد 6 أشهر لما تصير العملية يخسر خسارة كبيرة وتجي لتقديمه للسعر، فهو بيعمل هذا الارتباط مع المحاور مقابل هالرسم هذا انا باخذه بسعر اليوم بغض النظر عن سعره.
شو الفرق بينه وبين الخمار؟ لكن لا مانع لا مانع من اجراء هذا التعارف
بأمر عارض مثلا كالذي عرضته أنت.
كان
تذكر
أكثر من مرة
لأنه الشاهد اليوم في أذان كثير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومهم له صحيح أو غير صحيح أنه من السنة التعارف. هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا وإلى آخره، هذا تقليد أو ركي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف، لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب الوسيلة للوصول للغاية، كما قال عز وجل إيش هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي، أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد مثل حكايتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف لأنه مفوت منه ويطلع منه. على كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن، بدك سمي بعض في الداخل أتعلم عن خطابي.
أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى مصر إمام وخطيب في الزرقاء.
وفي طحن الدجال المصري متأوب متزوج ولا عبد
انت تنتين طريقي
زي واحد
بالله ابو عمرو ودائع
كيف
التعاون مع
الشباب
شو صورة هذا التعامل؟ والبنك شو بيساوي بهذا المال؟ نعم؟ إذا أنت ما بتعرف أنا بتحكيتك ما بعرف.
لا خبنا الزبد يا شيخ. لا خبنا الزبد ما استفدنا شيء.
هذا السؤال
لا
على الاستشارة الله يرحمه. يدو يا أخوان إن شاء الله يجزيكم الخير. يدو
يقول وصف بسأل بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية، فهل يأتم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصل شيئا يصله شيئا من هذا القبيل؟
كيف معناه الراتب وأن إيه
راتب راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا، فهل يأتم العامل في هذه المؤسسات؟
هذا السؤال من أمثلة الأسئلة التي لفتنا نظركم صباحا أنها تكثر، وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم إطلاقا لهذه الآية وللأحاديث المعروفة في النهي عن
أن يكون المسلم كاتبا لدى المرابي في الحديث المعروف لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة، فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. فالشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها، ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة، ولو أنه كان كناسا قماما يقوم من الأوساخ ويجمعها. نعم.
يقول: تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخار، وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية، يحرم العمل، فهل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟
الجواب هو هو.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع أخوته؟ وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟
إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه آداب الشرعية، كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا. فإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطيع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع.
يقول ويسأل: فصلت الأمر في الغناء، لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا، لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟
لكن إيش؟
لكن المتلفظ امرأة لا رجل، فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟
طبعا إذا كانت المرأة أجنبية وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباحا كما شرحنا قبل ساعة أكثر، فما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها.
يسأل أخ يقول: فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخر منهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر في غيابه وما شابه ذلك، فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المواخاة، وهل المواخاة جائزة ويمكن في كل العقول والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا شك عند أهل العلم أن المواخاة التي جاء ذكرها في حديث الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، ولذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المواخاة قد أيضا زالت وانتهت، ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار، أو على الأقل لا يجوز فيه لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرمة، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها،
لقول عليه السلام في الحديث الصحيح لا مختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وجاء في حديث آخر بنحو هذا المعنى زيادة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، أي هو سبب الموت، أي والحمل قبل كل شيء، تلف في تفسيره. والصواب أن المقصود به أقارب الزوج، الأخ والخال والعم ونحو ذلك. وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج، وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم، بس بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة، فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبو الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة. فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام، لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم، وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر، فلما لي أيضا من مثل هذه الخلوة بالمرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم.
دون وجود محرم في
الحالة؟ أهو هذا. نعم.
يسأل آخر يقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب، وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل منقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
في طلب قتل إيه؟
المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته، فما حكم الشرع بذلك؟
وهذا سؤال بحاجة إليه. كيف يعني يقتل إنسان يقتل قلبه؟
عندما يترجع
إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حيا فهو من باب إضرار بالنفس، ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل. نعم.
نقل الدم يا
أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا، لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح، وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة، أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى بدن آخر فلا أرى في ذلك شيئا، ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا لا أرى في ذلك شيئا.
إذا باع الدم السريع.
نعم.
إذا أخذ مقابل
مقابل الدم نهى عن ثمن الدم. نعم.
رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب، ماذا يفعل في هذا البيت؟
لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله، وإذا كان موسعا عليه فيدفع ثمنه بالتوبة،
إلى الفقراء والمساكين، أما هو لا يلزمه أي شيء. نعم.
ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر؟ صحة سنة هذا القول والمعنى؟
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا، ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه، فلا يساوي هذا الجهاد وهو في أخر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل. وكما يقال في بعض البلاد: وقد وضع دمه في كفه. لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟
يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كرام، فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين: الناحية الأولى هي استنباطية، والأخرى قياسية من باب قياس الأولوي. أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة. يقول علماء الحديث ومعهم ابن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر، أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص؟ قالوا: إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخل تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص عام، لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت، معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أن نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومي وشمولي، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. إذن هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول: هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، أو يصليها ولو كان وقت قراءة منهي عن الصلاة، وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى إعلام آل العصر بإيش؟ بأحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني: صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون أو يصلي معهم، وإن كان صلاة بعد صلاته منهي عنها، وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة في حديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعف، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي: تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الجالسين هنا، اسمع يا شيخ، ثم التفت إلى الحاضرين فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها. فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهذا وقت ينهى عن الصلاة وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه. فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب من الأوقات المكروهة، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في وقت في الأوقات المكروهة الأخرى، بدليل أن الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ليصلي ركعتين وليجلس فيهما. هذا الجواب السؤال عن الصلاة.
بالنسبة للتأخر بعد صلاة الفجر بشكل عام، ما يعتبر مخصوص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان؟
وإيش معنى الكلام السابق؟
يعني أنت قلت أن الغرف العام بما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت؟
أنا قلت إلا؟ أنا ما قلت إلا يا أخي، بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب. هذه إلا ثلاث من كيسة يا وفي.
طيب شيخنا، يعني لو بعد ما صلى الإنسان الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى في أهل جماعة الفجر يجوز أو
يجوز غيره؟
يسأل أخ ويقول: الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يا سيد الشيخ توقيتات الصيام؟
عفوا، 5 ساعات ايش؟ النهار؟
الليل.
الليل؟
من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر.
طيب. الأمر سهل. أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب، هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله.
وقت الصيام
لا إشكال،
لا اختلاط الوقتين، الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللفت، لأنه في كثير من البلاد ضمن الحرمان تعرف أو الأخطاء تكثير حكم أسفاركم وأسفاركم أنه الشفق الأحمر لا يبيد حتى يطلع الفجر.
هذا المقصود، كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا، هذا المقصود يعني. طيب،
وهذا انا وقع لي حقيقه، يعني وقع لي بالفعل. كنت في الطائره واردت اني اصلي العشاء، فظهر الشفق، اردت اصلي المغرب، فبعدين وانا في الطائره فظهر الغروب، فقلت من اخر هذا بجمع بين
المغربتين
الصلاتين، واذا الشمس طالعه والشفق لا زال ظاهر.
يعني 5 ساعات يستمر الشفق
ظاهر؟ بجوز 5، بجوز اقل
تقريبا، يعني
بجوز اقل، بجوز اقل من هذا. نعم اي نعم، في اقل من في وقت معين من السنه يتصل فيها الليل والنهار ويكون كلهما واحد.
اي نعم، هذا حديث معروف في حديث صحيح أنه يقول الحديث لأن دجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث أسبوع وسائر أيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ؟ قال فأقدروا لها قدرا. أيضا المشكلة إذا فرضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلد التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار حين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. المسألة إذا سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها.
في هنا الآن ظهرت أطفال.
نعم.
كمان أرد إلى ذلك بمدة زيادة. أنا معناته بس يعني بدي أتمتع بالإفطار أربع ساعات.
بدك من اسم للسيارة.
ايه الناس عاملين هناك يعني ايدي عامل مصانع وكذا. دول شايف
طيب إذا كان الكلام قائم عن الصلاة كذلك عن الصيام يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها. لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة وهكذا أنت تريد الموضوع ويكون الليل 4 ساعات هل يصومون 20 ساعة؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 أو قريبا من ذلك. ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد 20 ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام. وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى شرب من الماء. أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع. مع ذلك فنحن نضع القاعدة فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين، إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الثاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة، فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام. شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه، فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الثاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. لعله وضع جواب أيضا صيام وإياكم. نعم.
صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟
لا ينطبق.
رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، لم يصلي المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء، كيف ينهي المصلي صلاة المغرب؟ هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟
هل يستمر أم هل يدخل؟
وبدأ صلاة العشاء وقد فاته صلاة المغرب، وجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء.
فإذا هو يريد أن يدخل وراء الإمام مش يستمر، فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين، ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم.
إذن يفارق بعد الثالث،
ينوي المفارقة. نعم.
في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلى، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟
الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو،
لا هو حياته زائلة،
لا مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه.
لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات وارد، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على ان يعطى قلبه.
هذه ما تنتهى.
اي طبعا.
اي نعم.
اذا انتهى وموافق على ان يعطى قلبه لاخر سيموت اذا لم يعطى قلبه.
نعم.
فالسؤال هو مقارن الان بين النهي عن المسلم وامكانيه استفاده هذا الانسان الذي اضطرر من الموت خلاص قلبه، بينما في شخص اخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر.
تصحيح
تصحيح حول هذا السؤال.
تفضل.
يا سيدي ما بيصير إذا وقف القلب جدا ما بيصير لا ينقل القلب إلا هو ينبض.
نعم نعم هذا يا أخي لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب لا زال ينبض
ما بيصير.
لا لا الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا زال ينبض.
لا بسموه موت الدماغ شيء من
سؤال الموت إذا مات الدماغ أو الماء المذبذبات على الأجهزة هل يطلع ميت وقلب ينبض؟
ما أدري والله ما شاء الله. نعم
يحكمون على الإنسان هذا طبعا الذي صار فيها هنا ندوة في عمان وكانت ندوة عالمية اشترك فيها مجموعة كبيرة كتاب متخصصين وخرجوا بالفعل يعني أخذتها بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا فبحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم إلى شرايين الجسم أو عضلات الجسم الأخرى لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل ولذلك يقوم عليه بالموت فعلا عندما يقال بأنه دماغه متهكك بحيث لو وقع جهاز الأجهزة عن القلب لوقف القلب عن الحركة فيه وسكن وانتهى وتحقق موته نهائيا فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضخ تماما هذا ما يسمى بتهكك الدماغ في الطب أو في علم الطب هذا الذي يقول
هذا في فرق بين كلامه وكلام الأستاذ الذي تعنيه
اللي يعني أن القلب يمكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ
بدون أجهزة
لا بأجهزة وهو لوقت بسيط جدا يعد
ولا يستمر
الدماغي يمكن يستمر
ثلاث ساعات استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز بالأجهزة
أنا الذي يريد أن يبعد النظر
أفوك هذا الحقيقة صار حوار مع الدكتور أشرف فردي جانا للدكتور تكلمنا في هذا الموضوع كلام مصر طويل والدكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبني قوي جدا في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما رضيت أني آخذ برأيي تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين أيضا مثل الدكتور إسحاق مرحة والجماعة الذين لهم اختصاص وعندهم أيضا تقوى الله عز وجل فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور عشر
لا مش فاهم نقطة أصلا لأنه حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه قد يحتاج بعض الأحيان ثلاث ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل
ومش حيا
على رغم من خروجه من الجسم
لا القلب لا هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة
تحت قد تتم ثلاث ساعات هذه أنا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر لإجراء العملية
نعم
فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كمسيج ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويأخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر لإجراء العملية وهو متوفى باعتبار عضو وموافق
أنا الشيء اللي بدي أفهمه حين يأتي من أطباء